أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين. المدخل تعريف علم الأصول. المصنف يبتدئ كتابه بمدخل ثم مقدمة ثم مقاصد أربعة. المدخل يتكلم في أمور ثلاث، أو في أمور ثلاثة. الأمر الأول التعريف، الأمر الثاني الموضوع، الأمر الثالث الغاية. بعد ذلك يذكر تقسيم كتابه. بعد ما ينتهي من الغاية، بيان غاية الأصول، يذكر تقسيمات كتابه. في الموضوع أو في التعريف عفوا، الأمر الأول يذكر تعريف علم الأصول، ثم مثال يبين فيه التعريف، ثم يذكر تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. إذن عندنا بالمدخل نقاط ثلاثة: تعريف، الموضوع، الغاية. بالنقطة الأولى اللي هي تعريف، يعرف علم الأصول، واحد، اثنين مثال لبيان التعريف، ثلاثة تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. سؤال مهم الطالب خصوصا بالأصول، يعني فيش مطالب عقلية، مهم يكون بالأجواء. من ذكرت التقسيم وتسجيل هذا البحث حتى الطالب يعرف وين جاي نحكي، حتى لعله في بداية الكتاب نركز احنا وين موجودين، من ندخل للعمق، ابحاث عميقة وتفصيلات تقسيمات قد الطالب يشت ذهنه. ضروري جدا الطالب يكون بالاجواء، يعرف وين جاي نحكي، حتى لا يصير لبس واختلاط. اذا انا في المدخل، أولا التعريف. قبل لا نذكر تعريف المصنف، أقول بأن المتقدمون اعتادوا في أول مصنفاتهم يذكرون أمور ثمانية اللي تسمى بالرؤوس الثمانية، أخذناها بالحاشية، هي التعريف والموضوع والغاية والمصنف وإلى آخره. ولكن المتأخرين اقتصروا على ثلاثة من هذه الرؤوس الثمانية. شنو هاي الثلاثة؟ موضوع، تعريف، الغاية، اللي هاي تسمى بمقدمة العلم. مقدمة العلم شنو هي؟ هي مجموعة من الأمور يتوقف الشروع عليها في قبال مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب مجموعة من الأمور الإطلاع عليها
يوجب زيادة البصيرة في الشروع، مو يتوقف الشروع عليها. الماخذين مختصر واضع عندهم هذا المعنى في الموضوع، والتعريف والغاية أصل الشروع يتوقف عليه. أنا إذا ما أعرف شنو هذا العلم شلون أشرع به؟ إذا ما أعرف غايته يكون لغو، إذا ما أعرف موضوعه راح تتداخل الأبحاث. فإذا أصل الشروع يتوقف على هذه الأمور الثلاثة، لذلك هاي مقدمة علم. إذا الآن راح نشرع إحنا في مقدمة العلم. شو يذكروا بمقدمة العلم؟ قلنا التعريف، موضوع، غاية. نبدأ بالتعريف. الحد. قبل أن نذكر تعريف المصنف نذكر تعريف للمشهور لعلم الأصول، نشوف الإشكالات التي أشكلت على هذا التعريف حتى نلاحظ هل أن هذه الإشكالات ترد على تعريف المصنف أو لا ترد. عرف المشهور تعريف علم الأصول عفوا كما في القوانين وهداية المسترشدين والفصول الغروية، قوانين وهداية المسترشدين والفصول الغروية، هكذا عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. علم الأصول علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ليش؟ إن علم الأصول يقدم لفد قواعد، هاي القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. فقاعدة مثلا خبر الواحد حجة، هذه تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب الصلاة مثلا. فإذا أخبر زرارة بوجوب الصلاة، أخبر زرارة عن الإمام الصادق بوجوب الصلاة، نحتاج إلى قاعدة، وهي هذا خبر الزرارة خبر واحد، وخبر الواحد إيش بيه؟ حجة. ننتهي إلى نتيجة إذن الصلاة واجبة، هاي الصلاة واجبة الذي مهد إليها من هو؟ هاي القاعدة وهي خبر الواحد حجة. إذن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. غرض من التعريف بيان الضابط الموضوعي الذي من خلاله نعرف هذه المسألة داخلة بذلك العلم أو ليست بداخله. هذا الغرض من التعريف، يبين الضابط الموضوعي. هذا التعريف للمشهور الضابط الموضوعي الذي بينه لعلم الأصول هو كونه علم بالقواعد الممهدة. إذا القاعدة الأصولية هي القاعدة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فإذا أي قاعدة كانت ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فهي أصولية. فهذا التعريف بين الضابط الموضوعي لعلم الأصول للمسائل الداخلة في علم الأصول بأنها شبيهة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ كما بينا بأن حجية خبر الواحد هذه مسألة أصولية باعتبارها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا تعريف المشهور. أشكلوا على هذا التعريف أشكلوا عليه بأن هذا التعريف غير جامع. في مسائل علم الأصول وذلك باعتبار أنه من أهم المسائل الأصولية هي الأصول العملية، من أهم المسائل الأصولية وهي الأصول العملية غير داخلة بهذا التعريف بحسب الضابط الموضوعي المذكور. شنو الضابط الموضوعي؟ وما هدر الضابط المشروع؟ وبيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة. لاحظوا ياي هذه المقدمة نبين فيها معنى الأمارات ومعنى الأصول العملية. المراد من الأمارات في علم الأصول هو كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع. كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع. فخبر الواحد أمارة، ليش؟ لأنه يثبت متعلقه. مثلا خبر الواحد يخبر عن وجوب الصلاة، فهو يثبت وجوب الصلاة، يحكي عن وجوب الصلاة الواقعية بالواقع، يعني وجوب الواقع عفوا، ولكن لا يبلغ درجة القطع لوضوح أن خبر الواحد لا يفيد اليقين، وإنما أقصى ما يفيد شنو؟ الظن. هاي الأمارات، أو قل الأمارات كل شيء أو قل الأمارات كل شيء يكشف عن شيء آخر، كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له. كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه، يعني يحكي عن وجود الواقعي، واضح إن شاء الله، على وجه يكون مثبتا له. هاي الأمارة. فخبر الواحد أمارة باعتباره، قلنا شنو؟ يكشف عن الواقع، ولسانه لسان الحكاية عن الواقع. فعندما زرارة يقول قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا إن الصلاة واجبة، يريد يحكي عن الوجوب الواقعي. نعم هاي حكاية عن الوجوب الواقعي لا تفيد شنو؟ اليقين، أقصى ما تفيد الظن. والنتيجة يحكي عن الوجوب الواقع، لسان الحكاية عن الوجوب الواقع. هذا بالنسبة للأمارة. أما الأصول العملية فليس لسانها لسان الحكاية والكشف عن الحكم الواقعي، وإنما الأصول العملية أدلة تبين الوظيفة العملية عند انسداد الواقع، عند الجهل بالواقع، عند عدم قيام الأمارة على الواقع. لذا كان هناك ترتب بين الأصول العملية والأمارة، فلا يصار إلى الأصول العملية إلا بعد فقدان الأمارات. فالبراءة مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية أو البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، البراءة لا تحكي عن الواقع، أي أنها لا تبين بأن وظيفة المكلف الواقعية هي شنو؟ هي الإباحة وإطلاق العنان، لا، وإنما البراءة تقول بما أن الواقع غير منكشف فأنت في مقام العمل حتى لا تبقى في حيرة، وظيفتك شنو؟ أنك مخير مطلق العنان، واضح إن شاء الله. هي لا تحكي عن الواقع، بالعكس هي أصلا أخذ في موضوعها، في موضوعها الجهل بالواقع ما لا يعلمون بلا بيان، معكم بيان. إذا سد الواقع، إذا وظيفتك أنت كذا. أساتذتنا الله يحفظهم كان ينظرون بهذا، يقولون كالطبيب، تارتان الطبيب يقف على المرض فيشخص المرض ويصف العلاج، هي أمارة. وأخرى المريض لا، أو الطبيب عفوا لا يقف على المرض، لا يشخص المرض. خلص في مقام العمل لا يمكنه أن يترك المريض يصارع آلامه، فش يسوي؟ يكتب دواء على شكل مسكنات، وظيفة عملية واضحة إن شاء الله. الأصول العملية من قبيل هاي المسكنات. إذا اتضحت الأصول العملية نرجع للإشكال، نقول التعريف المتقدم للمشهور بحسب الضابط الموضوعي لا يشمل الأصول العملية، وذلك لأن الضابط الموضوعي هو كون، ضابط الموضوع في المسألة الأصولية هي كونها تمهد للاستنباط، شنو؟ استخراج حكم شرعي، استنباط استخراج. وحيث بعد واضح شو راح اقول، وحيث ان الاصول العمليه لا استخراج فيها للحكم الشرعي. ليش؟ قلنا هي لا تبين وظيفه عمليه لا تكشف عن الحكم الشرعي، وحيث ان الاصول العمليه لا استخراج فيها للحكم الشرعي، فهي لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، فهي خارج عن التعريف. صار واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال. أجابوا عن هذا الإشكال بجوابين. الأمارة داخلة. ليش بينا الآن؟ حتى يتضح شنو أصول عملية وشنو أمارة، حتى نقول عندنا أصول عملية وعندنا أمارة، الأمارات داخلة في التعريف بحسب الضابط الموضوعي. ليش؟ لأن بيها استخراج الحكم الشرعي، وياي الأصول غير داخلة، الأشياء تتضح أيضا بأضدادها. واضح هذا؟ أعيد؟ واضح؟ أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول جواب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بإضافة قيد للتعريف، وهو قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذا القيد إضافي، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هكذا نص التعريف صاحب الكفاية. قال علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. الأمارات إلى الآن أمارات، أو التي ينتهى إليها في مقام، هاي شنو؟ هاي أصول عملية. هكذا أجاب صاحب الكفاية، وبهذا القيد أدخل الأصول العملية في التعريف. ولكن هذا الجواب كما ترى، ليش؟ لأنه هذا بالحقيقة اعتراف من صاحب الكفاية بشنو؟ بالإشكال. اعترف بالإشكال فأضاف شنو؟ فأضاف قيدا. هذا ليس الجواب بالحقيقة، وإنما هذا هو اعتراف بالإشكال على التعريف. هذا الجواب الأول، واضح؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني للسيد الخائي قدس الله نفسه الزكي. السيد الخوئي أجاب عن الإشكال ببيان معنى كلمة الاستنباط في التعريف. شنو التعريف المشهور؟ هو العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هاي كلمة الاستنباط السيد الأخوي بيّن معناها، ومن خلال بيان المعنى يتضح الجواب. يقول كلمة الاستنباط إما أن يراد بها الاستخراج، وإما أن يراد بها إثبات المنجزية والمعذرية. إذا كان يراد بها الاستخراج، يراد بكلمة الاستنباط الاستخراج، فالإشكال تام. ليش؟ لوضوح أن الأصول العملية الاستخراج فيها الحكم الشرعي ليست ممهدة لاستخراج الحكم الشرعي كما ذكرنا، لأنها مجرد بيان للوظيفة العملية. هذا لو كان المراد بها الاستخراج. وأما لو كان المراد بها بكلمة الاستنباط هو إثبات المنجزية والمعذرية فلا يرد الإشكال. أول شيء شنو منجزية ومعذرية؟ بعدين ليش لا يرد الإشكال؟ منجزية يعني أن ذاك الدليل بوروده يكون الحكم قد ثبت في ذمة وفي عهدة المكلف، فللمولى أن يحاسبه عليه. هذا منجزية. معذرية طبعا هذا منجزية إذا كان الحكم شنو؟ إذا كان الدليل إثبات الحكم. إذا يجي الخبر زرارة ويثبت حكم هذا منجز. إذا تجي الأصول العملية مثل الاحتياط يثبت حكم هذا شنو؟ منجز. معذرية شنو يعني؟ يعني عندما يكون الدليل دالا على الإباحة، تخيير، عدم الحكم، هذا الدليل يكون معذرا للعبد عند شنو؟ عند المولى. فللعبد أن يعتذر للمولى إذا انكشف خلاف الواقع، إذا انكشف الخلاف وأن الواقع وجوب مثلا، العبد أن يعتذر لأنه قام الدليل على البراءة. هذا يسميه معذر. فإذا جاء خبر زرارة مثلا ودل على الإباحة لكن بالواقع تبين أنه واجب ذاك الفعل، فالعبد أن يعتذر للمولى بأنه قام الدليل على الإباحة، فهذا الدليل معذر للعبد. أو البراءة إذا قامت البراءة وتبين بالواقع أنه شنو واجب للعبد أن يعتذر بأن البراءة قامت على ذلك. هاي معنى من الجزية والمعذرية. إذا كان هذا هو المراد بالمعذرية كلما قام الدليل على عدم الإلزام، حتى قد يكون استحباط يدخل بحكم صح، ولكن قام الدليل ولكن بالواقع عفوا هو شبيه واجب، فللعبد أن يعتذر للمولى وقال له هذا الدليل قام على الاستحباط يعني جوز لي الترك صح لو لا، فللعبد أن يعتذر. واضح؟ مرة الأصل يقوم الدليل على أنه ما في حكم، أنت مخير مباح مطلق العنان، ومرة يقوم الدليل لا على أنه أكو حكم ولكن أن شنو ولكن مو إلزام. واضح؟ فبكل الأحوال هو تخيير، فبكل الأحوال هو معذر عند المولى إذا خالف الواقع. يعني بعبارة أخرى ماكو إلزام وبالواقع هو ملزم، بالواقع أكو إلزام، فالعبد أن يعتذر بأنه قام الدليل على عدم الإلزام. بالعكس بالعكس مثله، يعني الفقيه أتى بالاستحباب وبالواقع هو واجب. واضح إن شاء الله. فالعبد أن يعتذر، يعني باشر المولى من يبي يقول له يا بليش تركت أنت هذا الفعل، وهذا واجب. يقوم الفتوى قامت على شنو؟ الاستحباب، يعني يجوز لي الترك. واضح إن شاء الله. من الجزية وحق للمولى لمن؟ على العبد. فالمولى أن يحاسب العبد إذا قام الدليل على الإلزام، إذا قام الدليل على الإلزام وخالف العبد، الدليل قام على الإلزام بذلك الفعل أو تركه، الإلزام إما نحو الوجوب للحرمة، وخالف العبد فللمولى أن يحاسبه. إذا اتضح هذا نقول الإشكال لا يرد. إذا كان المراد من الاستنباط إثبات المنجزية والمعذرية، ليش؟ لأنه كما أن الأمارات تمهد لإثبات المنجزية والمعذرية اتجاه الحكم الشرعي، كذلك من هو الأصول العملية أيضا تمهد لإثبات المنجزية والمعذرية. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال على السيد أبو عند الأبحاث الخارج مذكورة عند التقريرات الشيخ طياب عند الدراسات عنده عند المصباح. واضح هذا؟ هذا هو تعريف المصنف، التعريف العلم الأصول عند المشهور. أما المصنف عرف علم الأصول بأنه علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. أشكل على هذا التعريف بإشكالين. الإشكال الأول هو عين الإشكال المتقدم، وهو التعريف غير جامع. وذلك لشمول وذلك لعدم شموله لمن الأصول العملية بالبيان المتقدم، لأن روح هذا التعريف ترجع إلى روح تعريف المشهور، يعني قال تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. استنباط استخراج الحكم الشرعي. فإذا المسألة الأصولية هي مسألة نتيجتها تقع في طرق استخراج الحكم الشرعي، وحيث أن الأصول العملية لا استخراج فيها الحكم الشرعي، إذن هي غير مشمولة لهذا التعريف. نفس الإشكال المتقدم. جواب هذا الإشكال سيأتي إن شاء الله. المصنف سيجيب بجواب غير الجواب الذي أجاب به السيد الخوئي. سيد الخوئي شنو أجاب؟ قال استنباط مو استخراج. استنباط شنو؟ أحسنت، إثبات من الجزية ومعذرية، والأصول العملية فيها إثبات من المجزية والمعذرية. هذا جواب السيد الخوئي. أما المصنف سيجيب بجواب آخر غير هذا الجواب، فانتظر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا التعريف ذكر فيه بأن المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. والحال هذا الإشكال، لاحظوا أن المسألة الأصولية هي بنفسها تقع وين؟ في طريق الحكم الشرعي مو نتيجة. خبر الواحد حجة نفس التشبيه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال على هذا التعريف، فهذا التعريف لا يبين الضابط الموضوعي لدخول المسألة الأصولية، باعتبار أنه ذكر بأن المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. وبالواقع أن نفس المسألة الأصولية هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا هو الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بأنه بالواقع هذا الإشكال تام، لكن وهذا أيضا مراد المصنف، ولكن بحسب الألفاظ لابد من تعديل على عبارة التعريف. لذا نضيف إلى عبارة التعريف ونقدر كلمة بحث. بين المضاف والمضاف إليه في قولنا نتيجتها، نقدر كلمة بحث بين المضاف والمضاف إليه، يعني نتيجة بحثها. نعم، بعد ما نبحثها بعلم الأصول ونثبت المحمول للموضوع، نثبت الحجية هاي المحمول لمن؟ لخبر الواحد، هاي نتيجة بحثها. بعد إذن شنو؟ تقع نفس المسألة الأصولية في طريق استنباط الحكم. واضح إن شاء الله. فنقدر كلمة بحث بين المضاف والمضاف إليه. هذا هو الإشكال على تعريف المصنف. ثم يذكر المصنف مثال لتوضيح هذا التعريف. نقرأ هذا. قال: تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد، هاي القواعد تقع نتيجتها. هذا الإشكال الثاني هنا، نقول مو نتيجة القاعدة تقع، نفس القاعدة خب تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لذلك اضطررنا أن نقدر نتيجة بحثها بعد ما تبحث في علم الأصول ونثبت الموضوع للمحمول، أو ننفي الموضوع عن من شنو؟ عن المحمول، ونقول عدم الحجية. صح، والنتيجة ننتهي للحجية، كما ننتهي إلى حجية خبر واحد ننتهي إلى عدم حجية القياس. إذا نتيجة بحثها، نتيجة بحث المسألة الأصولية يقع وين؟ أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هاي في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا الإشكال الثاني. قلنا الإشكال الثاني سيأتي جوابه من المصنف. هذا الإشكال الأول جوابه يشير للمصنف بهاي العبارة. شوفوا: فإذا علم الفقيه من هذا العلم، يعني من علم الأصول، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن حجة، فإذا علم استطاع أن يستنبط منه. إذا نتيجة البحث، إذا علم يعني بعد ما يبحث ويثبت الموضوع للمحمول، تقع هاي المسألة وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيمكن أن يفهم من هذه العبارة الجواب عن الإشكال الثاني. مثال وإن الصلاة، هذا يأتي كلام عليه، والحمد لله رب العالمين.